صباح الخير. بوجه لكم أطيب التحيات أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج بيتر حشاش. لا يعتبر الأكراد أنفسهم حزباً سياسياً وليسوا طائفة أو شعباً دخيلاً على المنطقة، بل هم جزء من الأمة الكردية بحسب صحيفة الاندبندنت، يتمتعون بكل المواصفات التي تعطيهم الحق بالدولة التي ليست منة أو عطية، وإنما لهم لغتهم، وكردستان تعني وطن الكرد. لم تشكل كردستان بلداً مستقلاً ذا حدود سياسية معينة، على الرغم أنه يسكنها شعب متجانس عرقاً وثقافة بمساحة تقارب العراق الحديث، وهي تتوزع بصورة رئيسية في ثلاث دول هي العراق وإيران وتركيا، مع قسم صغير في سوريا. وتختلف التقديرات في شأن عدد الكرد بين 25 إلى 40 مليوناً، موزعين بنسبة 46% في تركيا، 31% في إيران، و 18% في العراق. استمرت محاولات الأكراد للاستقلال طوال أكثر من قرن، فعلى خلفية أحقية الحكم الذاتي اندلع التمرد الكردي في آذار من العام 1979 في إيران ضد النظام الجديد أنذاك، ليتم قمعه أواخر العام 1983، ولتتتالى المحاولات بعد ذلك ولغاية اليوم. أما في العراق، وبعد سقوط بغداد عام 2003، تمتعت كردستان بحكم ذاتي معترف به، كل ذلك وسط محاولات تركيا وإيران منع نشوء كيان كردي قد يشكل خطراً عليهما، فيما حملات القصف التي تشنها الدولتان على مناطقهم في سوريا والعراق لم تتوقف. فهل سيؤدي طريق النضال الطويل هذا إلى تحقيق حلم الدولة الدائم بعد مدار من السنوات سحقت كل محاولاتهم؟ أعزائي المستمعين، ضيفنا رح يكون من كردستان العراق، من أربيل، أستاذ الفلسفة بجامعة كويا الدكتور سربست نبي. دكتور صباح الخير، وأنا بدي رحب فيك من القلب بلبنان الحر.
تسلمي، صباح الخير ست هدى، صباح الخير لفريق إذاعة لبنان الحر، صباح الخير لبيروت الحبيبة ولأهلها.
يا هلا فيك، و بيروت الحبيبة بتحبكن كتير،
وأنا
بحبها. لأمل أنه تستضيفكن ببيروت وبلبنان الحر.
والله صار لي شهور يعني للأسف ما عاد فيني أجي، أتمنى أنه الوضع يصير أفضل وترجع بيروت تكتسب كل بهائها وجمالها، لأنه متنفسنا الوحيد في الشرق الأوسط
إن شاء الله.
وأنا سوري بالمناسبة، أنا كل نعم. سوري مش عارف.
بعرف دكتور، إن شاء الله تشرفنا فيك.
بيروت فعلا عروستنا يعني، عن 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 عن,
نعم.
عن حب وعن قلب أقول يعني هذا الكلام.
يا هلا فيك دكتور. دكتور، بالموضوع موضوع الأكراد، على أهمية هالموضوع، سؤال يسأل: هل هي لعنة الجغرافيا بحكم وجود بين العرب والفرس والأتراك حرم الأكراد من حق إقامة دولة؟
أشكرك على هذا السؤال. اسمحي لي فقط ببعض التعليقات البسيطة العابرة يعني في المقدمة التي قدمتم بها الحلقة.
نعم.
الأكراد لا يعتبرون أنفسهم، لأنه كلمة الاعتبار في مصادرة على المطلوب. الأكراد هم بالفعل يعني كلمة يعتبرون نفسهم هناك ينطوي على تشكيك.
نعم.
هم فعلا أقدم سكان المنطقة.
نعم.
وثوابت التاريخ من أقدم يعني قبل مجيء الشعوب السامية للمنطقة، الأكراد موجودين، هم بقايا الشعوب الهندو أوروبية وبقايا السومريين أيضا، اللغة الكردية والسومرية إلى حد ما، الناحية المعجمية وليس من ناحية اللغوية، أقصد الأصول اللغوية قريبة من بعض. فبالتالي الأكراد هم ورثت مثلهم مثل الأرمن الشعوب الأصيلة، ورثت هذه الحضارة في بلاد الرافدين.
نعم.
هذا من جانب. الجانب الآخر مساحة كردستان ضعفي مساحة العراق وليس تقارب. كردستان الكبرى الجغرافية كما الجغرافيون والبلدانيون ذكروه في المصادر يعني تاريخية. ولا ننسى أن كردستان قسمت بموجب تسويات الكولونيالية في المنطقة إلى 4 أجزاء وليس 3 أجزاء. كردستان سوريا لا تقل أصالة جيوسياسية من كردستان العراق أو تركيا، وهذه قضية فيها تفاصيل تاريخية وسياسية كثيرة يعني. من جانب لا نتذكر أن حركات التحرر القومي ذي النزوع العلماني بلشت عند الأكراد قبل جميع شعوب المنطقة، في الوقت اللي مثلا العرب المسلمون دعوا إلى الوحدة، نتذكر يعني الوحدة العثمانية العربية والإصلاحيون النهضويون لم يستقلوا بخطابهم السياسي عن الفكر العثماني حتى بدايات قرن 19 بدايات قرن 20. الأكراد قاموا بثورة شاملة عام 1881 ضد الإمبراطورية العثمانية والصفوية في وقت واحد، مطالبين بالاستقلال، ثورة الشيخ عبيد الله النهري. وهذه الثورة شارك فيها حتى يهود كردستان، كان هو الشيوخ في العادة شيوخ النقشبنديين قاموا بقيادة الثورات الكردية، لكن هؤلاء كانوا منفتحين جدا على الأديان الأخرى، وهذه الأديان أصيلة في كردستان. المسيحية في كردستان أصيلة، هناك أرمن والسريان، واليهود أصلاء في كردستان، وكردستان كان مهد بعد السبي البابلي، كان مهد اليهود. حتى يهود كردستان لم يتميزوا، ويقال في المصادر التاريخية أن ليس لهم سبط، بمعنى أنهم ليسوا من الأصباط، هم قوميا أكراد وعقيدتهم الدينية هم يهود. هذه الملاحظات حبيت. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضلت فيه، هو سؤال حقيقة يدخل في نطاق فلسفة التاريخ والسياسة وعلوم الاجتماع وإلى آخره. المحنة الكردية هو نتاج كل هذه العوامل. التقسيم الأول الذي حصل في بعد معركة جوالديران، تقسيم كردستان بين الصفويين والعثمانيين، علما أن المعركة المقاتلين من الطرفين كانوا كرد لكن تحت راية دولتين، انتصر العثمانيين على الفرس بسواعد الكرد وعلى دماء الكرد الإيرانيين. هناك مفارقات مأساوية في التاريخ الكردي. عامل الجغرافي هو الحاسم. نتيجة صعوبة جغرافية مناطق كردستان، كان من الصعوبة بمكان أن ينشأ مجتمع قومي موحد باعتقادي واقتصاد موحد، وبالتالي من الصعب الحديث عن خطاب سياسي موحد. هذا ما جعل الأكراد منقسمين دائما، يعني بين جبل وآخر تجد مجتمعات محلية نتاج آلاف السنين من العزلة، من العزلة المتأصلة، وهذا كان سبب. العامل الآخر هو التواطؤ الكولونيالي. الأوروبيون ببساطة لم يرتاحوا لنشوء دولة كردية.
لماذا؟
هناك أعتقد حسب قراءتي لكتابات المستشرقين والرحالة الأوروبيين ومذكرات الساسة في المنطقة بداية القرن 19 والـ20، هؤلاء أشادوا بشكل خاص بخصال الاجتماعية والأخلاقية للأكراد، لكنهم كانوا يرتابون من بسبب أعتقد مركزية مسيحية في الخطاب السياسي الأوروبي. أن الأكراد هم ورثة صلاح الدين الأيوبي، حتى الآن في اللوفر بباريس بتشوفي نصب لا 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 لصلاح الدين، هو يمزق راية الصليب، وهذه مسألة فيها إسقاط كثير يعني، وفي نقاش ممكن نستفيد في حول الكرد حتى الأكراد المسيحيين الذين أبيدوا. وعلما أنت بتعرفي في القرن العشرين في المنطقة هذه اللي احنا بنعيش فيها في الشرق الأوسط، الخطاب السياسي الوحيد، الخطاب القومي السياسي الوحيد الذي يتسم بطابع علماني ثابت هم الأكراد. يعني الخطاب التحرري العربي ملتبس بالإسلام السياسي، كذلك الفارسي، كذلك التركي. أنت بتشوفي هلا تركيا كيف الإسلاميين الإخوان مهيمنين على مفاصل، حولوا تركيا من دولة علمانية إلى دولة طوائف يعني.
نعم.
نعم.
مع حزب العدالة والتنمية خصوصا اليوم
تنمية طبعا.
دكتور سؤالي اليوم حضرتك عم تحكي لماذا أو السؤال يسأل لماذا يضطهد الأكراد، عم تقول حضرتك من الغرب وأنا بدي أقول كمان من المنطقة، ما بتشوف أول شيء السؤال هل بخيفوا يعني بخوفون الأكراد إنهم أشداء بالمعارك، هي وحدة، وهل الخطر الفعلي على الأكراد هو بتجاهل الأنظمة، طبيعة الأنظمة تتجاهل الحقوق المشروعة للمجموعات العرقية والطائفية بالمنطقة وبينهم الأكراد خصوصا الأكراد؟
صحيح صحيح. نعم. أنا معك، أنا نعم. تحدثت بداية
نعم.
يعني لما بعد اتفاقية بعد معاهدة الصلح والسيفر ولوزان
نعم.
الأوروبيين لم يتحمسوا لتأسيس دولة كردية على شاكلة، ولم ينحازوا للقضية الكردية مثل ما انحازوا لليونان أو البلغار أو الأرمن.
نعم.
هذه مشكلة معهم. لكن فيما بعد الآن الدعم الأساسي للقضية الكردية والمساندة تأتي من أوروبا ومن الولايات المتحدة.
نعم.
نحن لكن نحن هذه الدول التي نشأت بعد تقسيم المنطقة إلى دويلات وكانتونات من هنا وهنا، هذه الدول ورسها أنظمة تحت عناوين مختلفة، إيش عنو خطاب شوفيني قومي عروبي على شاكلة صدام حسين وحافظ أسد وبشار من بعده، خطاب فارسي متطرف في إهاب طائفي مذهبي للخميني، خطاب إسلاموي على نزعة عثمانية يمينية شعبوية في شكل أردوغان، هذه مارست الدور. هؤلاء لم يعني إذا الأوروبيون إذا اعتبرنا الأوروبيون تنكروا للقضية الكردية، فهؤلاء أمعنوا في تجريف القضية الكردية وقتل الأكراد وإبادة الأكراد. هؤلاء قتل بالمعنى يعني التاريخ بعد 100 سنة أو 50 سنة إذا كتب بإنصاف وعدالة أعتقد أحفاد هذه الشعوب سيشعرون بأسف شديد أنه كيف أجدادهم مارسوا. يعني تخيلي كردستان العراق اللي تعرض له بالكيماوي والقرى دمرت، 4000 قرية سحقت ومحقت من الأرض، آلاف الينابيع والبساتين، هذا نتيجة كراهية عرقية وطائفية. يعني حتى في نظر الإسلام السياسي اليوم والأكراد ضحية النظرتين متضادتين.
نعم.
حتى الإخوان المسلمين والجماعات، الأكراد ليسوا مسلمين جيدين، لا يستحقون صفة المسلم. ما تشاهدين الآن من قبل ميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا في شمال سوريا في مناطق الكردية في عفرين من عملية تهجير قسري ما فعلته إسرائيل قطعا مع الفلسطينيين.
نعم. خلينا نحكي
قطعا ما نعم
خلينا نحكي
فبالتالي
تفضل تفضل دكتور.
طبعا الحديث طويل وأسئلتك
نعم.
تقدح الذهن، بس قصدي أنه الأنظمة القضية الكردية هو ضحية هذا الموقف، ضحية إنكار الأوروبي والعنصرية والاستبداد القوميات المحيطة بالبلد.
صحيح صحيح. وهلأ عم يتجلى كتير بإيران خصوصا. خليني فوت بالنماذج، يعني حضرتك عم تتطرق لموضوع تركيا، خليني انطلق من تركيا يلي من عشرينات القرن الماضي من أيام مصطفى كمال لليوم رفضت الحكومات التركية المتعاقبة الاعتراف بالأكراد ومنح كيان ذاتي. اليوم مناطق الأكراد بسوريا شمال الشرق وعلى الحدود مع تركيا عم تتعرض لهجمات، يعني بالداخل السوري بمناطقهم وأيضا ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق على الحدود الإيرانية، على خلفية خصوصا تفجير اسطنبول اللي صار بشهر تشرين الثاني الماضي واللي حملته أنقرة المسؤولية لحزب العمال الكردستاني. هل الهدف برأيك اليوم من وراء الحملة إجبار الأكراد على الابتعاد عن منطقة الحدود مع تركيا وهيك بيتم إبعاد خطرهم عنا وبتم توطين لاجئين سوريين، يعني بحسب بعض التحليلات وبعض المراقبين؟
نعم نعم اسمحي لي هلا في بهذا السؤال اللي تفضلتي فيه في حديث طويل.
نعم.
تركيا من بدايات القرن العشرين بعد ثورة العقدين الأولين من القرن العشرين، ثورة الشيخ سعيد بيراني، كان عنده عقدة تتريك الكردستان تركيا. يعني أنت تخيلي معي الأراضي الكردية داخل تركيا، إحنا بنسميها وهي تاريخيا حتى بالوثائق العثمانية كردستان تركيا، حدودها تصل إلى المتوسط،
نعم.
يعني مدينة مرعش وملاطيا وحتى سهل الإسكندرون، هذه حدود كردستان. تركيا نجحت كثيرا في تتريك هذه المناطق، أغلبهم أكراد علويين، تتركت هذه المناطق بالكامل، لكن كان عندها عقدة من باتجاه شرق غرب الفرات من الناحية السورية التي بقيت كردية التي ضمن الأراضي السورية. فعقدة تركيا أن وصول الأكراد إذا وتركيا تقرأ السياسة بشكل جيد، أنه القضية الكردية في حالة صعود، إذا كان لابد من نشوء دولة كردية فالأفضل أن يظلوا محصورين بعيدا عن البحر المتوسط. لهذا السبب افتتحت تدخلها في سوريا بالتدخل بالمسألة الكردية والمصادرة عليه عبر ميليشيا المرتزقة، فدفعت بهم إلى عفرين. تركيا هنا لا، يعني تركيا مو هدفها أبعاد الأكراد، تركيا هدفها إبادة الأكراد وأحداث تغيير ديموغرافي كامل كما حدث في عفرين. عفرين التي تم احتلالها كان عدد السكان عشية الاحتلال 98% من الكرد، الآن لا يوجد فيها سوى 25% من الكرد، هجت تحت عنوان حزب العمال مرة تحت. قصة الإرهاب هذه القصة ليست جديدة على تركيا، كل مرة تتزرع، يعني 2015 التفجيرات التي حدثت في أنقرة، 2016 في كل مرة أردوغان يظهر ويقول حزب العمال وراء. حتى هذه المرة تركيا اتهمت حزب العمال ولم يثبت أن حزب العمال وراء، لأنه تاريخ حزب العمال العنيف والصدام مع الدولة التركية لم تقم بعملية انتحارية على هذه الشاكلة الإرهابية كما حدث في إسطنبول. هذه العملية من تدبير، اسمحي لي بس للتوضيح للجمهور، هذه العملية ثبت أنها عربية سورية ومن أصول فلسطينية، البعض يقول لا لست متأكدا، ومن سكان مدينة حلب، وتعرضت لاغتصاب على يد الميليشيات التركية، تزوجت 3 دواعش قتلوا، ولديها 3 إخوة قتلوا دواعش، ولديها أخ رابع على رأس الميليشيات تابع لتركيا، هي من قامت بالعملية. كيف تكون كردية وتابع لحزب العمال؟ هذه حقائق معروفة، يعني غير قابلة للطعن، غير قابلة للشك. هلأ تركيا أجت
دكتور سربست نبي، خليني يعني ركز على نقطة معك. الأكراد اليوم وتحديدا حماية وحدات حماية الشعب الكردية يلي هن العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن بالحرب ضد داعش، يعني من 2016 لأي مدى يمكن أن تتخلى واشنطن عن حلفائها والسماح لتركيا بالتوغل بالمناطق الكردية، أم أنه العملية البرية اليوم اللي عم يحكي فيها أردوغان دون عقبات وهناك مظلة أمريكية بالرغم الحديث عن تخلي واشنطن عن الأكراد، يعني مظلة أمريكية للأكراد؟
شوفي يا ستي، أولا الولايات المتحدة ودول الخليج وقطر تحديدا أنفقت 8 مليار دولار على الجماعات المسلحة حتى عام 2016، ولم تتمكن الولايات المتحدة والدول حتى الاتحاد الأوروبي من إنشاء قوة معارضة منظمة ملتزمة بضوابط سياسية في سوريا، جميعها انحرفت إلى التطرف وإلى الإقصاء، وقدمت خطابا طائفيا ضد السوريين وعملت على يعني المنطقة الوحيدة التي فيها مسيحيين الآن يعيشون باستقرار هي مناطق الكردية، قادرين يعبروا عن هويتهم، يقوم بكل طقوسهم كأنهم في أي بلد مسيحي آخر. أما المسيحيين في بقية مناطق سوريا، مثال على ذلك، فتعرضوا الآن للتهجير. الآن في أربيل مسيحي الداخل السوري، مسيحي الساحل، مسيحي دمشق، كل شبابهم كلهم الآن موجودين بانتظار القبولات للهجرة في أحد دول كندا أو أستراليا. فخطاب السياسي لهذه الجماعات التي دعمتها تركيا كان ضد الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وما قدمت خطاب معتدل. الآن الوحيدون الذين ثابروا وقدموا تضحيات وقدموا نموذج رغم كل الملاحظات التي قد نسمعها الآن أنه هناك انتهاكات هنا وهناك، لكن بشكل عام نتحدث، والمناطق الأكثر استقرارا وأمانا وازدهارا اقتصاديا حتى أكثر من عاصمة بشار الأسد والحي الذي يعيش فيه بشار الأسد، هي المناطق الكردية التي تحت حماية وحدات حماية الشعب. مستوى الدخل، يعني تخيلي مستوى دخل أي موظف في مناطق الإدارة هي 3 أضعاف أو 4 أضعاف مناطق النظام. أردوغان الذي جاء على شعارات معينة وتدخل في سوريا وسوغ تدخله في سوريا ضد بشار، انتهى إلى أن يكون نسخة مشوهة مسخ عن بشار الأسد في الداخل التركي وفي الخارج. الولايات المتحدة الآن لا وجوابا على سؤالك، الولايات المتحدة الآن لا تملك خيارات أخرى بديلة عن الكرد في إحداث تغيير وتنفيذ قرار الدولي المتعلق بسوريا قرار جديد.
هل من نوع من خطوط حمر من جهة واشنطن تجاه تركيا وبالتالي يعني تأخذ بالاعتبار الهواجس من ناحية تركية ومن ناحية تانية تحافظ أو تكون مظلة للأكراد؟ يعني هل من تسوية ما رعيتها واشنطن؟
هلا الثابت في السياسة الأمريكية أن مناطق شرق الفرات وشمال شرق سوريا ممنوع على أي دولة حتى روسيا العبث أو التدخل في الوقت الراهن. وهذا هو المدخل الوحيد للحفاظ على النفوذ الأمريكي في سوريا. وإلا إذا انسحبت الولايات المتحدة من هذا الموقف سينعكس تداعياته إقليميا حتى على لبنان وعلى الشرق المتوسط ككل. ولهذا السبب الولايات المتحدة لا تملك خيارا آخر لبقاء نفوذها وبقاء قوتها ولبقاء قرارها في التغيير في سوريا من دون هذا الوجود القوي في شمال شرق سوريا. لهذا السبب ترفض التدخل التركي الذي دائما يتسبب في إرباك السياسة الأمريكية في سوريا ويتسبب في خلق مشكلات أمام السياسة الأمريكية. فضلا عن ذلك انسحاب الولايات المتحدة يعني سقوط قرار جنيف 2254 ويعني سيطرة وانتصار محور أستانا المحور الإيراني التركي الروسي. ولهذا السبب الآن هو صراع محاور في سوريا، صراع بين محوري أستانا وصراع مع محور جنيف. الولايات المتحدة من خلال قوات سوريا الديمقراطية تريد إعادة الاعتبار لمسار جنيف.
نعم. طب خلينا نحكي بإيران، يعني الوجود الكردي بإيران وأزمة الأقليات بطهران من أيام الإمبراطورية، يعني الفرص أقل من النص وفي أصول يعني في من أصول تركية وعربية وأكراد تقريبا 10%، ما بعرف قدي الرقم دقيق، ومعروف أنهم بيعانوا من التهميش، واليوم الاضطهادات الحاصلة من قبل النظام تزيد الأزمة تعقيدا. إلى أين يمكن أن يؤدي الوضع هناك بالنسبة للأكراد وسط اللي عم بيصير؟
هلأ إيران أنا كتبت عدة أبحاث حول مسألة الهوية ونظرية ولاية الفقيه والدستور الإيراني ونشرتها في مجلات عالمية. أولا إيران معقدة جدا من الناحية من ناحية مسألة الهوية. في إيران أكثر من 32 مجموعة لغوية وعرقية وأنتوا سمعانين بس بالفرس والبلوش والأكراد والآزريين.
نعم.
هذه القوم والعرب والقوميات
اللي عم يتعاملوا الآخر المختلف.
إيه. نعم. الإيران الآن الأيديولوجيا السائدة أيديولوجيا السلطة تقوم على نواة مركزية هي نواة هيمنة العنصر الفارسي. الفرس هم في أحسن الأحوال 37% من مجموع السكان.
نعم.
أنا بعطيك أرقام غير اللي بتسمعوه عن
أكيد أكيد أكيد.
الآزريين 29% أو 27% بهالحدود، وهو عنصر إيراني لكنه يتحدث لغة تركية. الآزريين مش أتراك، هم عنصر إيراني نسيوا اللغة، خلينا نقول هيك ببساطة، نسيوا لغتهم الأم الأصلية اللي كانت هي اللغة الآزرية وقريبة من الفارسي والكردي وتحولوا إلى لغة تركية ناطقة الآن. الكرد يشكلون مع اللور، إذا حسبنا اللور يعني اللورستان هناك إشكالية حولهم، اللور منقسمين بين اعتبار أنفسهم فرس واعتبار أنفسهم كرد واعتبار أنفسهم قومية مستقلة باسم لورستان. اللور والبختيارية هؤلاء إذا حسبناهم مع الأكراد يصل نسبة الأكراد في إيران إلى 26-27%. يعني الأكراد السنة زاد الأكراد اليارسان زاد اللور الأكراد الشيعة عددهم يعني يقارب 26-27 مليون تقريبا في إيران. أنت بتتحدثين عن الأكراد السنة فقط، والأكراد السنة هنا أقلية في إيران،
نعم،
مش أغلبية. عندك العرب، عندك البلوش، كل هذه القوميات الموجودة في إيران عندها مشكلة مع السلطة ومع هوية السلطة. هلا الحامل الرئيس لبقاء الدولة الإيرانية، لأنه إذا بدك ترجع إلى التاريخ البعيد، الحامل الرئيس هم سكان الجبل، سكان الجبال حتى بالمصادر الإسلامية اللي هن الأكراد، لأنه الفرس هم كانوا أقلية بدوية من صحراء فارس. أوكي، فارس مهيمنة ثقافة،
مع أنه دكتور سربست، دكتور نبي، مع أنه عم بيقولوا هلأ حتى الأرياف يلي كانت الداعمة للنظام هي اليوم تتظاهر مع باقي المناطق ومع
طبعاً.
نعم.
ما تتخيلي مدينة مثل مشهد، أصفهان،
نعم،
اللي هي في قلب إيران، فيها خليط كردي بلوشي كبير وعريض.
نعم.
فإيران مش يعني نظام مش قادر. الخطورة وين؟ الخطورة إذا النظام راح يسقط. أنا بقول لك إذا مش اليوم، مش بزمن بعيد يعني. وقراءتي للموقف إنه الإيرانيين ما راح يرجعوا لورا. المظاهرات اللي قبل هلا 2019 وغيرها كان بيطلعوا بيطالبوا بإصلاحات، لكن هذه المرة خرج الإيرانيون وهم يرفعون شعار مرق در دكتاتور، يعني الموت للمستبد.
نعم.
إيه. فهذه المرة لن يعني أي إصلاحي كان يتزرع يعني أو يقدم إلى الإعلان عن نفسه، ما راح يمشي حاله. هلا الإيرانيين بده هذا النظام يروح، وداسوا على المقدسات وما طلعوا خيط. يعني الأكراد اللي طلعوا بالأول هم أكراد سنة، ما رفعوا شعارات سنية مثل السوريين مثلا، ما قالوا هذا نظام صفوي مجوسي بطيخ مبسمر. لا، النساء الكرديات المعروفات بشجاعتهم ألقوا الحجاب، أحرقوا الشادور اللي يلبسوه اللي فرض عليهم النظام، ودافعوا عن هويتهم الجندرية، هوية الأنوثة، المرأة الكردية، هويتها الثقافية.
طيب.
كذلك فعل البلوش.
نعم.
فبالتالي القضية النظام قلق جدا. النظام في إيران في ذروة خوفه، يخشى الآن من لكن سقوط إيران أيضا يحمل عواقب خطيرة بالمناسبة.
طيب دكتور سربت، يعني سقوط خلينا نحكي يعني مقتل مهسا أميني يلي هي اسمها بالحقيقة الاسم الكردي جينا، بس كان
برافو
ممنوع
برافو
ينلفظ اسمها لأنه بيكشف هويتها الكردية، ولكن
برافو عليك.
كشف يعني مقتل أميني مسألة اضطهاد القوميات وبينهم الأكراد، يعني بالضبط. يلي ولعت فتيل الاحتجاجات، هل القوميات ستكون اليوم سبب لتفكيك النظام الإيراني؟
بقول واحد نعم، هذا واحد.
نعم.
وأنا أشكرك على 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 التعليق، يعني على التوضيح. الإعلام عادة يرفع اسم مهسا أميني، أنا عندي وثائق من سجلات النفوس الإيرانية كيف فرضوا اسم مهسا عليها. ما هن إذا بدهم يدعموا هذه الثورة، يدعموا حقوق النساء والقوميات في العدالة والمساواة،
لازم يسموها باسمها،
لازم يرفعوا اسم
اسمها. صحيح صحيح،
هي أصبحت ضحية اسمها، ضحية هويتها، أولا كأنثى وثانيا ككردية.
نعم.
فبالتالي كلمة جينا، وهو هذا الشعار اللي صار جينجيان آزادي، اللي صار شعار، هو أساسا شعار المقاتلات الكردية في كوباني ضد داعش. استلهموا الكرديات الإيرانيات من كرديات السوريات، وأصبح شعار الآن عالمي بالنسبة للنساء. أنت هون القوميات هو قنبلة موقوتة، لأنه النزعة الأيديولوجيا الحاكمة في إيران هي مثل اللاصق، مثل الغراء رابطهم بلاصق فاسد، رابط الإيرانيين بسلطة الخوف مع بعض. ما أن تنحل هذه العقدة، فكك هذا اللاصق، يعني إيران ستدخل في ولهذا السبب الولايات المتحدة دول الغرب مترددة في دعم الثورة، ما بدها هلا يسقط النظام. إذا كان لابد من أن يسقط النظام الإيراني، فليسقط يعني هم يقولون فليسقط بإرادتنا وتحت إشرافنا، لأن ينفلت الأمر ويخرج على السيطرة.
يمكن نموذج العراق، نموذج العراق
مثال.
نعم. العراق وليبيا.
بالضبط. أحسنتي.
نعم.
فالمشكلة الآن، المشكلة الآن مش إنه هني رافضين الأوروبيين والولايات المتحدة إنه يسقط أو ما يسقط النظام. المشكلة إنه بدهن يسقط لكن وفق سيناريو هم يحددوه. هذه هي مشكلة التفكير الأمريكي.
نعم. هل سيدفع ذلك لتفتيت الداخل الإيراني وليس المؤامرة التي تسكن فقط رأس صناع القرار الإيراني؟
هلا أنا كنت جاي بهالموضوع، أشكرك على السؤال. هلا أنا هاجسي الأساسي وناقشت مع معارضين إيرانيين يعني بأوروبا موجودين، هاي القصة. الحامل الرئيسي لوجود إيران كدولة تاريخيا هم الكرد والفرس، انتبه يعني أرجوكي. إذا دخل نزاع بين الكرد والفرس إيران ستنتهي كجغرافيا، لأنه الأكراد مش معزولين، الأكراد محاطين بعمقهم القومي التركي اللي فيها لا يقل عن 30 مليون كردي في تركيا، وأيضا الكردي العراقي. فبالتالي الفرس سيصبحون أقلية لا حول لها ولا قوة. هذا جانب. الجانب الآخر، لدى تركيا كابوس مزمن، وبصورة خاصة هذا الكابوس يكبر على صعيد الملف الكردي الإيراني، لأنه أكبر تهديد لتركيا بعد القضية الكردية في تركيا هو القضية الكردية في إيران وليس في العراق أو سوريا. فإذا عرفنا أديه خوف القضية الكردية الأتراك في سوريا، فعلينا أن نتوقع كم سيثير مخاوفه. لهذا السبب تركيا الآن تحاول الاستغلال عبر أذربيجان الشرقية اللي دخلت في حرب مع أرمينيا، تحاول التدخل في أذربيجان الإيرانية اللي هي اسمها أذربيجان الغربية. فهذه المشكلة سيخلق نزاع قومي دموي أتوقع كبير جدا، لأنه تركيا لن تسمح، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، يعني لن تسمح بتشكيل دولة كبيرة، لأنه كردستان إيران مساحة هو ثلث مساحة إيران جغرافيا أقصد. وبالتالي ستدفع الآزريين الذين هم يشكلون أكثرية سكانية إلى الصدام مع الكرد في إيران، وأذربيجان ستدفع، وأرمينيا أيضا ستتدخل في هذه الحالة بسبب نزاعها مع أذربيجان. شايفي أدي القصة معقدة؟
أكيد.
والأكراد في العراق وفي تركيا لن يقفوا على حياد في هذه الحالة. أنا التقيت بقادة الأكراد معظمهم في الآونة الأخيرة، يعني في أثناء هاي الانتفاضة، وقادة المعارضة الكردية حريصون جدا على بقاء الدولة الإيرانية، لكن أيضا في الوقت نفسه مقدار حرصهم على الدولة الإيرانية أيضا معادون ومصرون على إسقاط النظام الملاذ.
طب دكتور،
إنه لازم إيران، لازم إيران نظام ديمقراطي علماني يستجيب لطموح كل هذه الشعوب والثقافات الإيرانية. هذا هو باختصار خطاب القوميين الأكراد اللي هن أحزاب علمانية كمان.
صحيح.
يعني لسه في يعني حزب كومال، حزب كادحي كردستان،
هذا
بقايا الحزب الشيوعي الإيراني الكبير، لديه قوات مسلحة داخل إيران وغير.
دكتور
ذلك.
نبي طبعا. نعم، معروف عن إيران تصدير أزماتها الداخلية للخارج، ودائما بتحاول الربط بين إقليم كردستان وإسرائيل. لأي مدى لا يزال ممكنا صرف الانتباه عن الداخل وإلقاء اللوم على الخارج المتآمر بين مزدوجين، يلي دائما من وجهة نظر النظام، هل هو قادر اليوم أو أنه صار بوضع مأزوم لدرجة أنه وصل لنقطة اللعودة؟
هو النظام طول عمره يحاول يصدر أزماته خارجه.
نعم.
ويعني من اليمن إلى لبنان.
نعم.
أنت شايفة يعني ما بدنا يعني نفصل فيها. قصة إسرائيل موجودة داخل إيران.
نعم.
الضربات اللي وجهتها إسرائيل للنظام الإيراني في الداخل يعني ما بحاجة إلى براهين وأدلة حتى نقول إنه أجهزة النظام الأمنية والسياسية والعسكرية مخترقة في العمق. لكن لكون النظام يعيش تحدي السقوط والحفاظ على نفسه، يحاول دائما البحث عن زريعة خارجية. الكرد هم حاملو الانتفاضة الآن، الحامل الرئيسي لهذه الانتفاضة، الذين يقدمون تضحيات يومية. حتى هذه اللحظة نتحدث الآن أنا معك يوم جمعة، هناك اعتصام وإضراب عام في جميع مدن كردستانية.
طيب هل يمكن هل يمكن انه الاكراد يحاولوا ينتزعوا اقرار بجمع الاقاليم الكرديه الثلاثه ايران العراق وسوريا لفرض امر واقع بوجه الرافضين بطليعتهم ايران وتركيا؟
هلا تكون في دوله قوميه موحده كرديه، هذا حلم كل كردي.
نعم.
ما في خطاب سياسي بهذا الخصوص، يعني ما في برنامج. كل كرد، كل شعب أو كل جماعة أو قومية تعيش مع شعوب مجاورة يعني إلها تاريخيا، يعني الأكراد في سوريا مع العرب في سوريا تاريخيا ما كان في حدود الدول أساسا، يعني ما كان في حدود بين العراق وسوريا ولا بين لبنان وسوريا، كلها تحاول ضمن الأفق التاريخي هذا أن يحلوا مشكلاتهم في نطاق بلدهم. يعني ما في نزوع استقلالي الآن، يعني حتى أكراد إيران لا عنده، ليس لديهم نزوع، بيطالبوا بحكم فيدرالي وربما كونفدرالي بس، ونفس الشيء أكراد سوريا، نحن بنطالب بحكم فيدرالي في سوريا، ولازم سوريا تتحول إلى دولة فيدرالية وتخلص تخلص من هالمركزية والهيمنة الاقتصادية والأيديولوجية للبعث وغيره، مثل ما حصل في كردستان العراق. الآن كردستان العراق حالة استقرار من 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 2003 إلى الآن، في تنمية، يعني في حالة أفضل من بقية معظم دول المحيطة فيها. بالمناسبة كردستان العراق الآن كأقليم الوضع، رغم كل ملاحظاتنا وانتقاداتنا للحكومة وللفساد الموجود وإلى آخره، لكن مستوى معيشة هنا والاستقرار في أقليم كردستان الآن أفضل من جميع الدول المحيطة فينا، أفضل من إيران، أفضل من تركيا، أفضل من لبنان، أفضل من سوريا، أفضل من العراق العربي اللي تحت سيطرة يعني. بالتالي احنا من حق الاكراد كقوميه اصيله تاريخيا ما حد له مني علينا، اذا بدهم يكونوا حدا بده يجي يناقش في التاريخ تفضل، والتاريخ ما بيحكي بلغه واحده، بعين واحده بدك تشوفها، التاريخ في ادله دامغه ثابته، اذا بدك تحكي بالحقوق التاريخيه تفضل، اذا بدك تحكي بحق امه ممتده لا يقل عدد سكانها الان عن 50 مليون، يعني في تركيا وسوريا والعراق وايران، من حق هذا الشعب يقرر مصيره بنفسه، مش انت تفرض علي كيف بدي اعيش معك.
نعم.
كيف اكون سعيد معك، يعني حتى بين الزوجين ما بيصير هالحكي.
نعم.
الزوجين لازم يتوصلوا الى تفاهمات، انا سعيد معك لما اكون حر، بس مش اكون سعيد معك وانا مكره على العيش معك، ما بيصير هالحكي.
نعم.
انا ما فيك تلزمني اني اعيش معك اذا كنت مكره على التفكير، على الحديث، على الاكل، على الدبكه مثلك.
طيب
أنا لازم أمارس. تفضلي.
دكتور سرباست، هل بتشوف؟
لا كنت دوختك ها.
لا اسم الله عليك يا دكتور، بس بدي أجرب استفيد من حضورك يعني لنقاط أكتر لتشمل الحلقة. نقاط أكتر بعد عندي دقيقة. عم بيقول لي المخرج، هل يسخن الأكراد مستقبل المنطقة؟ وبالحديث اليوم عن تظهير خارطة جديدة للشرق الأوسط، ماذا سيكون الوضع عليه برأيك بالمستقبل بالنسبة للأكراد؟
شوفي، خلي المخرج يعطيني دقيقتين. احنا حتى عام 90، يعني حتى حرب الخليج الثاني غزو الكويت، كنا نعيش لإثبات وجودنا، الدفاع عن وجودنا ككرد في كل مكان. احنا الآن عم نعيش مرحلة، أنا باعتقادي عم نعيش مرحلة إثبات الوجود. أي تغيير يصير في المنطقة سيكون في صالح الكرد. الأيام السنين القادمة هو للكرد. ولاحظي معي شغلتين، الأولى أنه كل أنظمة الاستبداد والفساد في المنطقة قلقة من الأكراد في سوريا، في العراق، في تركيا، الأكراد هم التحدي لأردوغان، وفي إيران. نحن الكتلة التاريخية الثورية التقدمية الرئيسية في المنطقة الآن، الكتلة الكل. وين ما بتشوفي مشاكل بتلاقي كردي وراها، ما شاء الله علينا. ها هذا جانب
أشد.
الجانب لا، ولسه مستعي إذا بدكم بنجي على لبنان كمان.
يا أهلا وسهلا فيكم.
أنا بدي شيء أقلية، لمون لا شيء أقلية كردية هنيك بنساويكم صورة. يا
أنا بشكرك.
الشغلة الثانية اللي لازم نفهمها، إنه إحنا كقومية ككل لدينا خطاب علماني تعددي من دون كل شعوب المنطقة.
دكتور، وقتنا للأسف بقول لك خليص، لأنه الحديث الشيق والمهم اللي عم تتفضل فيه، على أمل التقيك بحلقات تانية. استاذ الفلسفة بجامعة كويا الدكتور سرباست نبي، كنت معنا من أربيل من كردستان العراق.
شكرا لك، شكرا لزملائك في الإذاعة، واحترامي لكم كلهم.
الله يخليك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.